الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب بيان مال الربا وحكمه. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد، كيف شئتم. نقص أحدهما الملح والتمر، وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى. رواه مسلم وأبو داود والشافعي والترمذي والنسائي وابن ماجه. من أزال أحدهما الواحد عن مسلم بن يسار ورجل آخر، اللي هو عن روى هذا الحديث من طرق عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك. قال الإمام: هذا الحديث صحيح. عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك عن جابر. قال الإمام: هذا الحديث صحيح، وجهه مسلم. قال: الربا في اللغة الزيادة. قال الله سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أي ليكثر، فلا يربو عند الله، أي لا ينمي. وقوله عز وجل: أخذت الرابية، فأخذهم أخذة الرابية، أي زائدة على الأخذات. والربا المحرم في الشريعة زيادة على صفة مخصوصة، ليس كل زيادة هي إيه ربا محرم شرعا، ربا لغة، لكن ربا محرم شرعا لابد أن يكون على وصف مخصوص. هو نوعان: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة معناه ربا التأخير، وذلك أن يكون باع أو أقرض، باع وأصبح المال دينا في عنق أحدهما، فيأتي محل يأتي موعد سداد الدين فلا يجد قضاء، فيقول له: أنظرني أزدك. يطلب منه أن ينظره مدة على أن يزيده في المال، فهذا هو ربا النسيئة. أو أقرضه على أن يرد في وقت معين أكثر مما أخذ منه. وأما ربا الفضل فهو أصناف معينة حددها الشرع، وما كان من جنسها وما يقاس عليها، أوجب أن تباع متماثلة كيلا أو وزنا على حسب المعتاد، ولم يجز أن تباع متفاضلة، يعني مختلفة الأوزان أو المكاييل، في بعضها منع من التفاضل وبعضها منع من النسيئة، يعني لا يباع بعضها ببعض بالتقسيط، لابد أن تكون حاضرة ولا يبيع غائبا منها بناجز. هذه هي الأصناف المذكورة في هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت. قال: اتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة التي نص الحديث عليها، وذهب عامة أهل العلم إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانها، إنما ثبت لأوصاف فيها، ويتعدى إلى كل مال توجد به تلك الأوصاف، ثم اختلفوا في تلك الأوصاف، يعني هم متفقون إلا من شذ من الظاهرية على أن حكم الربا في هذه الأصناف الستة معلل، بمعنى لا يقتصر. لو قلنا غير معلل يبقى حاجة تعبدية ملهاش معنى معقول، يترتب على ذلك أن أقول لا، ما فيش إلا الأصناف دي هي اللي فيها الربا الفضل، ربا التفاضل. لو قلنا لا معللة، وإيه العلة بناء على ذلك؟ العلة اللي موجودة، الوصف اللي موجود في هذه الأشياء وموجود في اللي زيها هيجري فيه ليه الربا، يحرم التعامل فيه بربا الفضل. يعني لو نقول مثلا الحديث ورد في البر والشعير، البر اللي هو ايه القمح والشعير، ما وردش في الرز، فاللي هيقول ان الربا لا ان الحكم هنا غير معلل، وده كلام الظاهريه اللي بينكره العلل، هيقول يجوز الرز بالرز، كيلو رز او كيلة رز باتنين كيلة رز يجوز، وده قول باطل واحد شذوذات الظاهريه المردوده التي تعد من الخلاف غير السائغ، لان من القياس في هذه الاصناف ما يعد قياسا جليا يقاس عليها لا يختلف فيه العلماء. زي ما قلنا الارز ده اي وصف هيوجد في القمح هيوجد في الايه في الارز، هتقول مطعوم مطعوم، مكيل مكيل، موزون موزون، اي وصف هتقوله هي هيتحقق فيه. فمثل هذا القياس الجلي الذي لا يتردد فيه قائل بالقياس، لا يتردد فيه، واهل السنه متفقون على التعليل ما امكن، يعني الجملة القول بالقياس، القياس في الجملة من أصول الشريعة لأنه من الميزان. قال الله عز وجل: الله الذي الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالله أنزل الكتاب وأنزل الميزان ليقوم الناس بالقسط، وأرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فكما أن الأجسام تتوزن، فكذلك الأقوال والأعمال والعقود لابد من ميزان لها تعرف به بين الحلال والايه والحرام. ربنا انزل ميزانا، يعني الكتاب ده ميزان فيه متضمن موازين توزن بها الايه الامور، فليس فقط الاشياء المحسوسه الغرض. قال: ثم اختلفوا في تلك الاوصاف، فذهب قوم الى ان المعنى في جميعها واحد وهو النفع. هو قال عن قوم، والقوم حقيقه هذا القول مهجور ايضا لا يعتد به، إذ وقع الاتفاق على جواز بيع الطعام بالدراهم والدنانير بالأموال نسيئة، يعني بالتقسيط، وجواز السلم، وهذا قادح في هذه العلة اللي هي علة النفع. يعني يقول الأشياء دي ينتفع بها، معنى كده أي حاجة ينتفع بها ما ينفعش إيه تتباع لا نسيئة ولا إيه ولا متفاضل. وده كلام زي ما قلنا متفق على انه مش حاصل، اذا كان لو عله واحده يبقى ما ينفعش انها تتباع بعضها ببعض نسيئه، وده عشان كده العله دي حتى غير معتبره باتفاق، لان لا شك ان الشرع يعني ايه نسيئه قلنا؟ يعني السلعه موجوده والثمن لسه ايه؟ هيتسدد بعدين، ماشي؟ احنا عندنا بيعين عكس بعض هما من نفس الباب، اللي هو بيع السلم وبيع الايه؟ النسيئه. بيع السلم ده الفلوس تبقى موجوده والسلعه لسه مش موجوده، يديله السلعه الفلوس دلوقتي ويقول له السلعه هتجيبها في الميعاد الفلاني، يبقى في حاجه غايبه والتانيه موجوده، ماشي؟ ما ينفعش الاثنين يبقوا غايبين، لا السلعه ولا الثمن، يبقى العقد البيع ما انعقدش. السلعه موجوده والثمن مش موجود، يبقى ده بيع الايه؟ النسيئه، اللي هو بيع التقسيط، اللي هو بيقول له هجيب لك الفلوس في الميعاد الفلاني او على اقساط فلانيه، كل ما مده هدي لك الايه؟ القسط الفلاني. فعلة النفع دي معناها ان لا يجوز لا سلام ولا ايه، لان كل الاشياء ينتفع بيها، الفلوس ينتفع بيها، واي حاجه هيسلم فيها يبقى ايه هينتفع بيه، ولا يبقى بيع بالتقسيط، وهذا كلاهما باطل باتفاق، يبقى العله دي غير عله غير معتبره. يقول: وذهب اكثر اهل العلم الى ان الربا ثبت في الدراهم والدنانير بوصف، وفي الاشياء المطعومه بوصف اخر. احنا عندنا ست اصناف ورد بيهم الدليل، ستة أصناف: الذهب والفضة، البر اللي هو القمح، الشعير، الملح، التمر. هذه الأربع إيه؟ أصناف اللي هي مطعومة في الحقيقة. فهم الجمهور متفق إن العلة مختلفة ما بين الذهب والفضة من جنب، وما بين الأربعة التانيين من إيه؟ من جنب آخر. واختلفوا في ذلك الوصف، فقال قوم: ثبت في الدراهم والدنانير بوصف النقدية، وبه قال مالك والشافعي، بوصف انها النقود، بوصف انها الثمنية، انها اثمان الاشياء، ان الذهب والفضة ربنا جعل فيهم خصلة خلقة فيهما انهما يتقوم بهم الاشياء عبر العصور والازمنة، بيسموها علة قاصرة على اساس انه كان في عبر الازمنه دي كلها لغايه ما العلماء قعدوا يتكلموا على علو كده، ما كانش في اي حاجه تقوم مقام الايه؟ الذهب والفضه. بدا في الاخر بس حكايه الفلوس. الفلوس دي اصلها فلس، اللي هي عباره عن عمله نحاسيه كانت تعامل كاجزاء من الدراهم وليست من الدراهم. ولكن في العصر الحديث اصبحت الفلوس، حتى كلمه الفلوس تغيرت اصطلاحها لغايه ما اصبحت الاوراق النقديه حتى بنسميها الفلوس احنا، اللي يعني اصل الكلمه من فلس. الفلس ده شيء كان ملوش قيمه عندهم لانه عباره عن حاجه مش ذهب ولا ايه ولا فضه. لكن اصبح عرف الناس اليوم من حوالي اكثر من 100 سنه، اكثر من 120 سنه، يتعاملون بالاوراق النقديه على انها نقود فعلا، على انها نقد وتقوم مقام الذهب والايه والفضه. كان بدايه ظهور الاوراق النقديه زي ما قلنا انها عباره عن صك بدين، عباره عن صك. اول ما ظهرت كانوا يقولوا ادفعوا لحامل هذا السند مبلغ جنيه مصري واحد، الاعمال جنيهات قديمه، او ادفعوا لحامل هذا السند مبلغ 10 جنيهات، لان ما يبلغ 10 جنيهات دي جنيه ده عباره عن عمله ذهبيه موجوده في الخزانه المصريه. الدولار اصلا عباره عن عمله ذهبيه موجوده في الخزانه الامريكيه، وهكذا. والجنيه السعودي كذلك، كل الحاجات دي عباره عن عملات ايه؟ ذهبيه. لكن هذا الامر تدرج الى ان زال عنه هذا الوصف اللي هي مساله الصك، واصبح هو نفسه الجنيه وال10 جنيه وال100 جنيه والدولار والريال اصبح نتيجه التداول في العالم به حتى في غير بلده اصبح له نفس وصف الايه؟ النقديه. فعشان كده لو قلنا هنا مش هنقول العله هتظل قاصره على الذهب والفضه، بل هتلحق بهما كل الايه؟ النقود. وهتبقى زي الاجناس المختلفه، يعني الذهب نوع والفضه نوع والجنيهات نوع والايه؟ والدولارات نوع والريالات نوع. وبالتالي فلما بنقول ان الاوصاف دي العله فيهم كده، لو قلنا من قول مالك والشافعي واحمد ان العله في الذهب والفضه النقديه، يبقى كل ما كان نقدا، كل ما كان عباره عن ثمن للاشياء تشترى به الاشياء، يبقى لا يجوز النوع بتاعه الا متساويا، والجنس بتاعه لا يجوز الا يدا بيد. عندنا نوع وعندنا ايه؟ جنس. جنسه يعني اللي هو مشترك معاه في الايه؟ في العله. والنوع بتاعه اللي هو نفس الحاجه بذاتها، الذهب والايه؟ والذهب. الذهب والذهب لازم يكونوا متساويين من غير اي زياده، لا منه ولا من غيره. ذهب بذهب يبقى لازم يكونوا ايه؟ متساويين بالوزن، لا زياده ولا نقصان، لا منه ولا من غيره. يعني ما ينفعش مثلا 10 جرام قصاد 10 جرام وكيلو قمح، قصاد 10 جرام و15 جنيه، قصاد 10 جرام و3 جرام فضه، يبقى كده اصبحت صفقه غير متساويه. ماشي كده؟ 10 جرام قصاد 10 جرام بنفس النوع والعيار. ماشي؟ فبنقول ان لما نقول العله دول، يبقى الحاجه اللي هي من نفسها من نفس النوع بتاعها يبقى لابد ان تكون ايه؟ متساويه، لا تتفاضل، ولابد ان تكون يدا بايه؟ بيد. واللي من جنسها اللي هي مشتركه معاها في العله، مشتركه معاها في العله، يبقى لابد انها تكون يدا بيد، ويجوز انها تكون متفاضله. بلا شك ان الذهب والفضة مختلفين في القيمة، ولذلك كان 10 دراهم من الفضة تساوي دينار مثلا من ايه؟ دينار من الذهب. يعني هنقول مثلا وزن جرام الفضة نقول يعمل مثلا 80 جرام فضة بجرام ذهب. ماشي كده؟ أو نحو ذلك. فيجوز الأمر ده؟ نعم، ولكن شرطه أن يكون يدا بإيه؟ بيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد. وقال وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. قال بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم، يعني متفاضل. يعني ممكن كيلو كيلة قمح بكيلتين تمر، بس شرطها تكون ايه؟ يدا بيد. والذهب بالورق ممكن يكونوا جرام ذهب ب 20 جرام ب 30 ب 100 جرام فضه، بس شرطها يدا بايه؟ بيد. ف فلما نقول ان العلة النقدية يبقى اي نقود شرطها انها تكون يدا بيد، اللي من نفس النوع بتاعها لازم تكون ايه متساوية. ماشي كده؟ يعني جنيه، يعني نقول مثلا 10 جنيه فكة ب10 جنيه مجمدة، ما ينفعش 9 ب10. ماشي كده؟ ده أول حاجة لازم متساوية في الإيه؟ لأن طبعا النقود هنا معدودة، بالنسبة للذهب والفضة ما إيه؟ موزونة، والعلة فيها الإيه؟ النقدية، لا الوزن ولا العد. العلة فيها النقدية، ولكن طريقة التساوي بالنسبة للذهب والفضة هتبقى بالوزن، وبالنسبة للنقود المعدودة هتبقى بالإيه؟ بالعد. وبالتالي هتلاقي الورقة اللي هي أم 100 لازم تساويها بعدد معين من الجنيهات، 100 جنيه يكونوا إيه؟ زيهم بالعدد، مش انها ورق قصاد ورق مثلا، ولا بالوزن قصاد الوزن، لا، عايزين عدد جنيهات قد ايه اللي مكتوب على الورقه التانيه. ماشي؟ في قول اخر بقى يقول: وقال قوم ثبت بعله الوزن، وهو قول اصحاب الراي، وبالتالي فكل موزون لا يباع بموزون نسيئه، لازم يكون ايه؟ يدا بيد، طالما ان هو موزون قصاد موزون. ده لو قلنا ان الذهب والفضه حرم الربا فيهم لاجل عله الايه؟ الوزن. والصحيح قول الجمهور ان هو العله اجل ايه؟ النقديه الثمنيه. بيقول قول اصحاب الراي اللي هم قول الحنفيه: حتى قالوا يثبت الربا في جميع ما يباع وزنا في العاده، مثل الحديد والنحاس والقطن ونحوها. يجري الربا فيه، يعني لا بد ان هو يكون بمثله يدا بيد في النوعي، واللي مشترك معاه في عله الوزن اي حاجه موزونه لازم تتباع يدا بيد. يعني عندهم ما ينفعش يبيع ذهب بقطن نسيئه، عايز ذهب بقطن لازم يعمل ايه؟ لازم يدا بيد. ماشي كده؟ ما ينفعش يبيع نحاس برصاص ولا حديد برصاص. والدليل على ان الوزن لا يجوز ان يكون عله اتفاق اهل العلم على أنه يجوز إسلام الدراهم والدنانير في غيرهما من الموزونات، لأن الحديث نص قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني إيه السلم؟ نستعيده دلوقتي حالا، إيه اللي بموجود وإيه الغايب؟ الفلوس موجودة والسلعة مش موجودة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اشترط إن هو يكون وزن معلوم أو كيل معلوم. يبقى لو كان دي وزن واحدهما غائب، مش كده؟ يعني ده هيشتري هيسلم بدراهم ودنانير في حاجه في 20 كيلو حديد، في 10 قرناطة حديد كمان شهر، ينفع؟ ينفع موزون. ماشي؟ المهم يكون محدد ايه الوزن بتاعه ومتفاضل بالقطع، لان الذهب مش زي الحديد. ماشي؟ ومع ذلك اجازه الشرع. يبقى اذا الشرع لا يلتفت الى عله الوزن المجرده، وبالتالي فالصحيح ان هو يجوز ان هو يبيع زي ما قلنا كده. يبقى اذا العله دي مش هي المعتبره، طالما الشرع اجازه يبقى الشرع لا يريد غائب بنادز بحاجات حرم فيها الربا. يبقى اذا ليس هذا هو عله الربا، الوزن، ليس الوزن هو الربا. العله في الذهب والفضه النقديه وكذلك سائر النقود، وبالتالي مش هنبص لانها موزونه مش موزونه. طب النقود المعاصره دلوقتي، يعني عند الحنفيه هيجوز النقود، بس اظن ان المذهب قد تغير في بالنسبه للمعاصرين، لان النقود الموجوده دلوقتي معدوده وليست ايه؟ موزون. انت النهارده ما بتجيش تقول الجنيه البتاعه دي اوزن لك كم 25 قرش، لا، انت بتعدها مش كده؟ بالعدد والمكتوب عليها، فليست معتبر فيها الوزن. لو كان كده كان يبقى يجوز ان انا ابيع ذهب وفضه بايه؟ بفلوس. واظنهم الان مذهب الحنفيه، رغم ان هو ده ما اصل المذهب، الا انهم اليوم لا يقرون ذلك. المذاهب الاربعه النهارده بتقول بيع الذهب والفضه بالتقسيط لا يجوز، بالفلوس، رغم ان الفلوس معدوده والذهب والفضه ايه؟ موزونين. نعم؟ حديث ايه؟ اللي هو استلم، قال: من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. إذا أسلف ده معناها واحد منهم اللي هو الفلوس موجودة، اللي هو الذهب والفضة موجودين، والموزون غير موجود. ماشي؟ يبقى إذا حصل نسيئة وأجازه الشرع، إذا ليست هي علة دي التحريم في الربا. ما هو المبدأ كله على التفاوت والجودة. ده لما يكونوا أصلا هيبيع ليه تمر بتمر إلا مع تفاوت الجودة، هيبيع ليه قمح بقمح إلا مع تفاوت الجودة، هيبيع ذهب بذهب ليه إلا مع تفاوت يا الجودة الشكل يا الصنعة يا أي حاجة، فهيتفاوت في الجودة في النهاية. ومع ذلك الشرع لا ألزم بأن موضوع التفاوت الجودة لا يعتد به في البيع ده، لازم يترد الحاجة تانية وبعدين يشتري بيها، لازم يبيع بسعر بثمن تاني ويشتري بالثمن التاني إن شاء كما سيأتي. يعني ما ينفعش إنه يبيع ذهب قديم بذهب إيه جديد، عشان هيطلع أكيد في اختلاف بسبب الصنعة، حتى لو الوزن قصر الوزن يقول لك أنا عايز المصنعية، وبالتالي فما يا اما هينقص من المصنع من الوزن. عشان كده ما ينفعش يبيع ذهب بذهب ابدا دلوقتي كده، هيعمل ايه؟ يبيع الذهب بفلوس عقد مستقل وملوش دعوه، يروح يروح بعد كده يطلع بره المحل بالفلوس دي، عايز يشتري ذهب من عند الراجل ده او من عند غيره، يبقى ايه؟ يبقى يشتري.
طب واتفق على السعر وما خبرش
لا ما ينفعش، لازم يتم الامر يدا بيد، ويسلم بيعه مستقله عن الشراء، بيعه مستقله عن البيعه، والا يخش في بيعه تاني في بيعه. لو هما اتفقوا حسبوها كده، الذهب القديم عامل 700 والذهب الجديد عامل 800، يبقى انت هتديني 100 جنيه. ما هو الربا 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 لا يحله تراضي الطرفين. الربا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال كلام محدد ولا يجوز مخالفته، وبالتالي فمن رضا الطرفين لا عبرة به، وإلا فالربا كله مبني على ايه؟ على الرضا على التراضي. هو في حد بيضرب واحد على ايده؟ ده هو اللي بيقول له سلفني وانا اديك زيادة، حط فلوسك في البنك وانا هاخد الفايدة، البنك بيقول لك هات الفلوس وانا اديك، واخد بالك؟ فانت اللي بتروح برضاك. التراضي لا يحل الربا، ماشي؟ مسألة من يوفروا ما يوفروش، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بيع الدمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. التمر الرديء لما باع واشترى بالتمر الجيد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا اوه عين الربا ردوه رده، قال له رجعه، لازم ترجعه تشتري وتاخد الدراهم، ولازم تبقى بيعة مستقلة عن البيعة. معانا كده؟ ما ينفعش، ما ينفعش اقراضه. ليه؟ بيقول لك لو التاجر يعرف الثاني وفاضل له 100 جنيه فقال له طب دي اعتبرها سلف، لان الرسول نهى عن بيع عن سلف وايه؟ وبيع. بيع وسلف مع بعض في نفس التعاقد لا يجوز. قول له بيع ادي الذهب اهو، خدت 700 جنيه بتوعك، انت عايز تشتري ايه؟ مش عايز تشتري، عايز تروح. خلاص لازم يروح يجيبهم. ما يديهولوش. فضل عليه 100 جنيه لازم يروح يجيبهم. يقول ولو كان الوزن الا لكان لا يجوز، هو بيقول اتفاق اهل العلم على انه يجوز اسلام الدراهم والدنانير في غيرهما من الموزونات، ولو كان الوزن الا لكان لا يجوز، لان كل ما لين اجتمع في عله الربا لا يجوز اسلام احدهما في الاخر، كما لا يجوز اسلام الدراهم في الدنانير ولا اسلام الحنطه في الشعير. الاسلام يعني ايه؟ اللي هو السلم، ماشي كده؟ يعني ايه اسلام الدراهم في الدنانير؟ يعني يقول له خد دلوقتي دراهم وهات لي دنانير بكره، هات لي دنانير بعد ايه؟ بعد اسبوع. هاخد منك دلوقتي استلم الدولارات دلوقتي واجيب لك الجنيهات المصري بعد يومين، واجيبهم لك بعد اخر النهار، ما يجوزش باتفاق من يعتد به من اهل العلم في زماننا. معنى كده؟ طب لو ايه؟ لو ايه؟ بقول لا يجوز، لا يجوز. يقول له دلوقتي اهو ال 100 جنيه خدتها منك، انت عايز مني 75 ريال، والله مش موجود دلوقتي، عدي عليا بعد ساعه خدها. حرام، لا يجوز. مع انه حدد خلاص 75 ريال، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا بيع الذهب بالورق والورق بالذهب يدا بيد، يدا بيد كيف شئتم. بيقولوا فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى لازم سلم واستلم في ما هو إلا واحدة اللي هو إيه؟ النقدية، أو إلا واحدة اللي هي الطعم، ماشي كده؟ اللي هو الراجح اللي هنقول بقى اللي هو الأربعة التانيين اللي هما الطعم. فإحنا بنركز على علة النقدية على أساس إن هو ده الراجح في هذا الباب. يقول كان لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير وإسلام الحنطة في الشعير لاتفاقهما في علة الربا. يخرج منه أنه الأوباع رطل حديد برطلين أو رطل نحاس، هو بيسموه رطل يعني، أو صف بأرطال من جنسه يجوز عند الشافعي نقدا ونسيئة، لأن العلة عنده أن دول مش نقود، رطل الحديد نقد هو موزون، والنحاس إيه موزون، بس دي أجناس مختلفة أنواع مختلفة، والعلة فيهم متفقة في الوزن، بس مش الوزن هو المعتبر عند الإمام الشافعي وده الراجح. العلة دي ليست نقودا فيجوز، ماشي كده؟ وبالتالي قلت لك لو كتاب بكتابين، لو عربية بعربية وفلوس، إيه يجوز، ماشي كده؟ لأن الكتب دي ما هياش نقود، ما هياش ثمن الأشياء. العربيات دي ليست أثمانا، العربيات دي أعيان بتتباع، ماشي كده؟ فيجوز إن أنا أعمل أي حاجة، رطل حديد برطلين نحاس يجوز يدا بيد، ويجوز نسيئة مع التفاضل، يعني يجوز أخذ منه رطل النهاردة وأقول له هات الرطلين النحاس بكرة، ماشي كده؟ بموبايل بموبايل، بموبايل بموبايلين، ماشي كده؟ ويجوز، ويجوز يكون بكرة، يجوز يدا بيد مع التفاضل موبايل بموبايلين، ويجوز نسيئه، يعني اخد الموبايل النهارده وهجيب لك موبايلين بكره، اخد منك الموبايلين اللي قدام بتوعك النهارده وبكره البضاعه جايه لي حدها لك، ماشي كده؟ والماركه معلومه والاتفاق معلوم والبيع تم، ماشي كده؟ ماشي. لا طالما العله ان الاصناف دي مختلفه في الايه، في العله بتاعتها، العله بتاعتها مش متحده، مش النقديه، النقود الذهب والفضة وسائر النقود لا تجوز ببعضها إلا بالشروط اللي قلنا عليها. المطعومات ما تجوزش ببعضها إلا بالشروط اللي قلنا عليها. رز برز لازم الاثنين بكيل واحد. قمح برز شرطه ممكن يكون القمح أكتر والرز أقل، بس بشرط إيه؟ يدا بيد. يقول ويجوز عند مالك يدا بيد ولا يجوز نسيئة، ولا يجوز عند أصحاب الرأي لا نقدا ولا نسيئة. رز رديء ورز جيد عايز يبيعه كده يبيعه الاثنين زي بعض بالظبط، مش هيرضى يبيعه لان هو ده قيمته اغلى. قال شعبه سالت الحكم عن الصفر بالحديد نسيئه فقال لا باس، وسالت عنه حمادا فكرهه. والصحيح ان هو يجوز نسيئه، ماشي. الامام مالك بيمنع منه نسيئه بايه، يجوز ان يكون يدا بيد مع التفاضل، كانه بيرى ان هم عله واحده، وبيرى اعتبار العله دي مع انه المنصوص عنده ان انها النقديه. قال أما الأشياء الأربعة المطعومة فذهب قوم إلى أن الربا ثبت فيها بوصف الكيل، وهو قول أصحاب الرأي، حتى قالوا يثبت الربا في كل في جميع ما يباع كيلا في العادة، مثل الجص والنورة. النورة دي بتتكيل، هي اللي بيزال بيها الإيه الشعر، بدل ما أي حاجة لا بتتكيل يبقى أي مكيل حتى لو مش مطعوم. والجص ده ما بيتكلش، ده بيتعمل إيه، ايوه بالظبط زي الاسمنت، هو ما بيتاكلش ولكن هو عباره عن كيل. دلوقتي اتغير على فكره، عامه المكيلات زمان اصبحت النهارده بايه؟ باوزان، ولكن هي ابتداء هي مكيله، والنوره مكيله. وذهب جماعه الى ان العله فيها الطعم مع الكيل او الوزن، فكل مطعوم هو مكيل او موزون يثبت فيه الربا، ولا يثبت فيما ليس بمكين ولا موزون، وهو قول سعيد بن المسيب. قال لا ربا إلا في ذهب أو ورق أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب. وقاله الشافعي قديما، وقول مالك قريب منه. وقال في الجديد يثبت الربا فيها بوصف الطعم، وأثبت في جميع الأشياء المطعومة مثل الثمار والفواكه والبقول والأدوية ونحوها، سواء كانت مكيلة أو موزونة، أو لم تكن، سواء كانت مكيله او موزونه. يعني لم تكن يعني ايه؟ يعني احنا النهارده بنبيع الادويه ازاي؟ بنبيعها ايه؟ معدوده، ولا بتكيل ولا بتوزن، انت بتبقى معدوده. البيض بنبيعه ازاي؟ معدود، مش مكيل ولا موزون، محدش بيكيل بيض ولا بيوزنه. ومع الامام الشافعي يقول بيضه بيضتين لا تجوز، بيضه بيضتين لا تجوز. القول القديم بتاعه وهو قول الامام احمد في الروايه، لو بيضة مثلا بطة بطين، ايوه لا يجوز برضه. الإمام القول القديم يقول إن المعدود يجوز فيه الربا إن لازم يكون مكيل أو موزون. الراجح قوله في الجديد وهو الطعم، إن الأربعة دول كلهم إيه الوصف المؤثر فيهم إنهم مطعومات. لما روي عن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم باسم الطعام، والطعام اسم مشتق من الطعم، وكل حكم علق باسم مشتق من معنى يكون ذلك المعنى علة فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى الزانية والزاني بعلة ايه هيتجلدوا؟ الزنا. ماشي. الطعام بالطعام بعلة ايه يجب مثلا بمثل؟ الطعم. وقال: والسرق والسرقة فاقطعوا ايديهما. الزاني والسرق اسمان مشتقان من الزنا والسرقة، فلما علق وجوب الحد والقطع باسم الزاني والسرق كان الزنا والسرقة الا في وجوبهما، ولان الشرع لما ضم الملح الذي هو نعم انا قلت حد ماشي. فلما علق وجوب الجلد والقطع باسم الزاني والسارق كان الزنا والسرقة الا في وجوبهما، ولان الشرع لما ضم الملح الذي هو ادنى ما يطعم الى البر الذي هو اعلى المطعومات دل ذلك على ان ما بين النوعين من المطعومات لاحق بهما، لان الملح في الحقيقه مطعوم على يسير، ترش رشه ملح، والقمح بتاكله هو مقصود لذاته مش عشان غيره، الملح ده مقصود عشان يصلح ايه غيره عشان يصلح الطعام، ولكن هو في الحقيقه ما هواش قد احتياج الناس لايه للقمح، مش كده؟ ده عشان يبقى طعم البتاع حلو او طعمها مقبول او عشان حفظها. اقول قولي هذا استغفر الله. يبقى احنا استقرينا هنا دلوقتي على ان الاصناف الربويه السته منقسمه الى قسمين، قسم الذهب والفضه والاصناف الاربعه الاخرى المطعومه. الذهب والفضه الراجح فيها ان العله النقديه، معنى ذلك انه لا يباع اي صنف منها بمثل بجنسي بنفس الصنف الا متساويا يدا بيد، ولا يباع بشيء مما اتفق معه في العله الا يدا بيد ولو تفاضل. ماشي. يعني اللي هو من المتفقين معه في نفس العله اللي هي النقديه يبقى شرطه ان يكون يدا بيد اذا اختلفت الاصناف، وكذا في المطعومات. اما لو عله الطعم من عله مع عله النقديه فيجوز نسيئه ويجوز ايه متفاضلا، يعني ينفع اشتري جرام ذهب ب 100 كيلو غله ياخدها بكره؟ لا ياخدها بكره، لان دي علتها ايه النقد ودي علتها الطعم، ودول مختلفين، يبقى خلاص يبقى جوز نسيئه ويجوز ايه جوز متفاضل. شرطها ايوه شرط الاوراق النقديه يدا بيد. ما ينفع، لازم يدا بيد. ساعة ما يسلم يشتري يروح معاه في المكان التاني. يوجد في بعض القرى وبعض المدن بعض الإخوة الوسطاء يذهب إليه من يريد تجهيز ابنته مثلا، فيذهب معه للمحلات ويشتري له ما يريد، ويقوم هو بتقسيط عليه بالثمن نظير نسبة بسيطة يحدده هو، كذلك في كل حالات الشراء حتى مواد البناء. هل بيعه حلال وهل يجوز الاستعانة به؟ الشرط الأساسي إنه يشتري قبل ما يبيع. الوسيط ده يشتري الأول وينقل البضاعة ويستلمها في إيده وبعدين يروح يبيعها له بالزيادة. ما انا عارف انه عشان كده بقول لازم يستلمها هو الاول ويخرج بيها على ذمته على ضمانه، ينقلها على ضمانه حتى تدخل في ضمانه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. ما تربحش في حاجه وانت ما ضمنتش، وانت خرجت السلعه من الاولاني للثالث وانت فلوسك بس اللي دخلت من غير ضمانك ما يخش. ياخد السلعه وينقلها في عربيته، لو وقعت لو حصلت حادثه تبقى عليه. ماشي كده؟ وبالتالي من حقه انه يتاجر فيها ويربح. معانا؟ هل يجوز بيع المحاصيل اثناء زرعها وقبل حصادها؟ بعد بدو الصلاح يجوز، قبل بدو الصلاح لا يجوز. قبل بدو الصلاح لا يجوز، بعد بدو الصلاح يجوز.
يعني ايجار الارض كده
والجمال؟ ما فيش حاجه اسمها ايجار ارض، لا تجوز. بالسنين قبل ما تطلع. اللي بيأجروا الأرض بيأجروا جناين، بيأجر جنينة هو في الحقيقة مش بيأجرها، ده بيشتري الثمرة بتاعتها 5 سنين أو بياخد 2 أو 3. اللي بيستأجر ده هو اللي بيحط البذر من عنده، هو اللي بيطلع. التاني مفيش حاجة اسمها بيستأجر الثمرة، ده بياخد بياخد الجوافاية من وبياخد البرتقانية وياخد الرمانة نفسها، فده في الحقيقة بيع وشراء وليس تأجير. وبالتالي فده بيع الثمار قبل نضجها قبل وجودها فهو محرم. اتفقنا بقى موضوع التراضي في البيوع المحرمة لا يجوز. دي موضوع تاني، ده ما تدخلش السؤال على قده. اللي هياخد دلوقتي الارض يزرعها معاه والربح بيننا وبين بعض، النص الزرع عليها ونصها ليك، ان دي انت مجهود وانا ارض، يجوز، اسمها المزارعة، ده موضوع تاني. خد الشجر ده اسقيه انت وقوم عليه والثمرة بيننا وبين بعض، دي المساقاة، يجوز. بخلاف لما يقول لك خد 10,000 جنيه والجنينة دي بتاعتي خلال المدة دي، بعد السنتين هرجع لك الايه الجنينة. ده بيع الثمار قبل وجودها فهو لا يجوز. لا بد انه يكون يا مساقاة يا مزارعة يا إذارة. هل هناك تعريف للمال؟ يقول بأن المال هو كل ما يتقوم. نعم، التعريفات دي أمر سهل، كل ما له قيمة يسمي البتاع دي مال، مش كده؟ كل مالين، مش قصدهم المال في اصطلاحنا احنا العلماء القدامى، بيسموا المال يسموا اي حاجة ذات ايه ذات قيمة. بيض السمك كافيار بالتأكيد غير معدود لكنه موزون. هل هو من الأسماء النبوية؟ البيض ده مأكول مطعوم، وبالتالي فما ينفعش كيلو باتنين كيلو، لكن ينفع يبيعه بالفلوس. قصة بناء المسجد الأقصى على أرض يهودي في عهد سيدنا داود الذي قصها التي قصها عمرو خالد في الشريط القدس الصحيحة. يا راجل برضه ده كلام، هيجيب منين من أيام سيدنا داود عشان يجيب قصة صحيحة في السند؟ منين إسناد من أيام من هنا لغاية أيام سيدنا داود؟ طبعا ده كله الخزعبلات دي. ولا عندهم إسناد، هم عندهم إسناد التوراة نفسها، ده هو التوراة نفسها ما عندهمش إسناد ولا الإنجيل. هيجيب من هنا 5,000 سنة ورا منين؟ واخد بالك 3,000 سنة على الأقل، ده من سيدنا داود لسيدنا عيسى حوالي 3,000 سنة لغاية عندنا دلوقتي 3,000 سنة. فأنت هيجيب منين 3,000 سنة سند؟ وسيدنا موسى بقى قبليها ب1,000 سنة كمان. شراء شقة في عمارة لم يبنى فيها إلى الأساس، أنا أقول أن هذا إجماعا لا يجوز، وهناك من يخالفني في أنه إجماعا، لكن أنا أقول أنه إجماعا لا يجوز لأنه معدوم. ما ينفعش لا سلم في العقار والدور، لا بد أن في السلم أن يثبت في الذمة. لما يجي موضوع السلم ده هيتشرح بالتفصيل أكثر، وهيتعرف أنه لا بد أن يثبت في الذمة، لا بد أن يوجد وجودا عاما. الدور والعقار لا توجد وجودا عاما، لا تثبت في الذمة لأنها معينة لا يمكن أن توصف إلا بالتعيين. لابد انه يقول له شقة في الدور الفلاني بعينها، والارض دي في الشارع الفلاني في الحتة الفلانية في الحي الفلاني في البلد الفلاني في القطر الفلاني في الكرة الارضية، لا يمكن الا ان تكون معينة. ما بقتش عين، ده لسه معدومة من غير موجودة، بيبيع له هوا بس معدومة. العين نفسها اللي انت اشتريت ارض، انت لما تشتري الارض يبقى ماشي وتشتركوا مع بعض في بناء الشقه، المشكله انك بتشتري شقه هوا. ما بقول لك زي دي، ما ده من ضمن اعظم اسباب الخلل في الناس تعمل الموضوع ده. وبعدين اصلا اسعار تتغير، كل حاجه تتغير، ابني له ابني مع الشقه. لا التراضي ما ينفعش. الظروف ايه؟ وليه الاضطرار؟ ما فيش اضطرار، في اتحاد ملاك حقيقي لمن اراد. في استنى لغايه ما ياخد شقه موجوده، والناس دلوقتي كلها بتبني وبعدين بتبيع. قال الله تعالى: انا لا نضيع اجر من احسن عمل. هل ينطبق على الجزاء الدنيا والاخروي؟ ظاهره ان هو كل احسان. طالب ذاكر ثم وقت الامتحان لم يوفق للاجابه، فهو اما ان يغش حتى ينجح ويرضي والديه، واما ان لا يغش فيفصل من الكليه ويعيد السنه. ايهما اخطر؟ ما يغشش. قدره مصيبة. هل يجوز الغش في الامتحانات الدراسية؟ لا. المراقب بيقول اللي عايز يعمل حاجة يعملها. المراقب ده إنسان خائن، اللي قال كده إنسان خائن، كله هيبقى ظلم. الابتهالات الدينية مثلا النصر الدين تبار تستعمل كالملح أحيانا، لا يكون هو الاستمرار على سماعها ليلا ونهار. يشفع كل جهل بجهله. يعني ايه يشفع كل جهل بجهله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله لما امروه بالوضوء فمات. هو الجزء ده فيه ايه؟ فيه ضعف، القصه دي فيها ضعف يعني. لكن على اي الاحوال المفتي الجاهل آثم. يقول جاءته صغيرته وسألته، أو إذا جاءتك صغيرة فسألته، إن الله يعلم كل شيء ومقادير عباده، ومن في الجنة ومن في النار، لماذا خلقنا وهو يعلم مصائرنا؟ ليحصل ذلك بالفعل، لكي يدخل الناس الجنة والنار بالعدل، لا بمجرد العلم السابق. لا يظلم الله الناس شيئا. يقول لهم ربنا عارف، هنقول له كده، لو أنا دلوقتي ربنا يعلم سبحانه وتعالى إن أنت هتتولدي مني ومن والدتك، كان ينفع ما نتجوزش؟ ونقول بقى ربنا يخلقك كده هو لوحدك، ولا كان لازم نتجوز عشان انت تيجي من ايه؟ من خلالنا. فما كانش هينفع الا كده، وله الحكمه البالغه. اللعب على الكمبيوتر للترويح عن النفس في اوقات الفراغ، هل كل الالعاب يجوز تلعب كوتشينا مثلا؟ كوتشينا والنرد والحاجات دي محرمه على الكمبيوتر وعلى غيرها، واللعب ده للاطفال والشطرنج كذلك. تخرج من كليه الحقوق لم يشتغل في المحاماة ولم يتدرب، والده يروح عليه في العمل، عارف ان في القانون ما يخالف الشريعة وفيه ما يوافق، ياخذ يشتغل عند محامي ياخذ موافق الشريعة، ياخذ في قضايا كتير ليست مخالفة للشريعة زي احكام الاسرة في كثير من الاحيان، ياخذ مواريث وياخذ احكام عقود ونحو ذلك يتدرب عليها. ولو ان في جنايات والراجل مظلوم انت عارف، خلاص دافع عنه عشان تثبت براءته. حتى في القانون المخالف انت عايز تبرئ الراجل، فانت هتقول ان الراجل ده ما ثبتش عليه من خلال الاجراءات.